بهذا الفيديو رح نشوف كيف بتتحرر الطاقة من الجسد لما ننتقل من حالة النجاة إلى حالة الخلق أو الإبداع. بعملية الإبداع لما نتحول إلى لا شخص أو لا شيء بلا زمن، فما عاد نصنع توقيعنا الكيميائي المعتاد لأنه ما عدنا نفس الهوية، يعني ما عاد نفكر ونشعر بنفس الطريقة. بتوقف تشغيل الشبكات العصبية اللي كانت تبرمج عقولنا من أجل النجاة، وبتختفي الشخصية اللي كانت مدمنة على إرسال إشارات مستمرة للجسم لإنتاج هرمونات التوتر. باختصار، الذات العاطفية اللي كانت تعيش بحالة النجاة ما بتعود تشتغل. باللحظة اللي بيصير فيها هذا الشيء، فهويتنا السابقة، يعني حالة الوجود المعتمدة على التفكير والشعور القائمين على النجاة، ما بتعود موجودة. وباعتبار انه ما عدنا نفس الكائن، فهذا معناه انه الطاقة العاطفية اللي كانت محصورة بالجسد لحمايته تحررت وصار فيها تتحرك بحرية. خليني اوضح لكم اكثر. شرحت سابقا انه جسم الانسان بيحتوي على 7 انواع رئيسية من الغدد مثل ما شايفين. بحالة النجاة بتنحصر الطاقة بالمراكز الهرمونية الدنيا، يعني بالغدد الجنسية، الغدد الهضمية والغدد الكظرية. لما تتحرر الطاقة من هاي المناطق فلابد انها تروح لمكان تاني. تنتقل هاي الطاقة على هيئة عاطفة عبر الجسم لمنطقة القلب قبل ما توصل لمنطقة الدماغ، وفجأة بتشعر بالسعادة والبهجة والاتساع، وبتنهوس بحب الشيء اللي عم تبدع فيه. هاي اللحظة اللي منختبر فيها حالتنا الطبيعية من الوجود. بمجرد ما نتوقف عن تغذية هاي الذات العاطفية بالطاقة اللي منستمدها من استجابتنا للإجهاد، مننتقل من الأنانية إلى حب الآخرين. مع تحول الطاقة القديمة إلى عاطفة ذات تردد مرتفع، بيتحرر الجسد من عبوديته العاطفية. منحلق فوق الأفق ومنشوف مشهد مختلف تماما. ما منعود ندرك الواقع من خلال عدسات عواطف النجاة السابقة، وإنما منشوف إمكانيات جديدة. نحن الآن مراقبين كميين لمصير جديد. هذا التحرر بيشفي الجسد وبيحرر العقل. لما تتحرر مشاعر الغضب أو الخجل أو الشهوة من الجسد، بتتحول لمشاعر فرح أو حب أو امتنان. طيب شو بيصير بالجسد لما تنتقل الطاقة للأعلى؟ سابقا الجسد كان متكيف ليكون مطابق للعقل، أما الآن فالجسد صار أدنى من العقل، يعني أقل أهمية وأقل تأثير منه. سابقا الجسد كان مادة أكتر وطاقة أقل، أما الآن فالجسد صار طاقة أكتر ومادة أقل. بمعنى آخر، بيرتفع تردد اهتزاز المادة اللي بيتكون منها الجسد. منشعر بمزيد من الاتصال بشيء أعظم، منصير موجة أكتر وجسيم أقل. باختصار منظهر المزيد من طبيعتنا الإلهية. لما تعيش بحالة النجاة بتحاول أنك تتحكم بالنتائج أو تفرضها، وهذا الشيء اللي بيعمله الإيجو. بينما لما تعيش بالمشاعر السامية للخلق أو الإبداع فبتشعر بانتشاء مذهل، لدرجة أنك ما بتحاول أبدا أنك تعرف كيف أو إمتى رح يجي القدر اللي أنت اخترته. أنت بتثق بحدوثه لأنك عم تعيشه بالفعل، عم تعيشه بعقلك وجسمك، بأفكارك ومشاعرك. أنت بتعرف أنه هذا الشيء رح يصير لأنك بتشعر بالاتصال بشيء أعظم. أنت بحالة من الامتنان لأنك بتشعر كأنه الشيء اللي بدك إياه صار بالفعل. ممكن ما تعرف كل التفاصيل خاصة بالنتيجة اللي بترغب فيها، امتى رح تصير وين رح تصير وبأي ظرف، ولكنك بتثق بمستقبل ما بتقدر تشوفه أو تدركه بحواسك. بالنسبة إلك هذا الحدث صار بعالم ما فيه فضاء مادي أو زمان أو موقع، وهذا العالم هو المصدر اللي بتخرج منه كل الأشياء المادية. أنت الآن بحالة من الإدراك، بتقدر أنك تسترخي باللحظة الراهنة وتستغني بشكل مطلق عن أنك تعيش بحالة النجاة. إذا رجعت توقعت أو حللت امتى أو وين أو كيف رح يصير هذا الحدث، فهذا الشيء ما رح يساهم إلا بإرجاعك إلى هويتك القديمة. أنت بحالة من الفرح لدرجة أنك مستحيل تفكر بهي الأمور، وما بفكر بهي الأمور إلا البشر اللي عايشين بحالات محدودة من النجاة. وبينما عم تستمر بهي الحالة الإبداعية اللي عم تتجرد فيها من هويتك، فالخلايا العصبية اللي اشتغلت مع بعض لتشكيل ذاتك القديمة ما عاد تترابط مع بعض. بهي الحالة بتبدأ الشخصية القديمة بالتفكك بيولوجيا. المشاعر المرتبطة بهي الهوية واللي كانت تكيف الجسد مع نفس العقل ما عادت تشير إلى نفس الجينات بنفس الطرق. وكل ما تغلبت على الإيغو تبعك أكتر رح تتلاشى سمات شخصيتك القديمة أكتر، مع مرور الوقت بتتلاشى ذاتك القديمة. لاحظوا معي كيف بيتغير الإنسان لما ينتقل من حالة النجاة إلى حالة الإبداع. بحالة النجاة بيعيش الإنسان بالسترس، يعني بحالة عدم التوازن اللي بيستجيب فيها الجسم بشكل مستمر للظروف الخارجية أو للأفكار السلبية. أما بحالة الإبداع بينتقل الإنسان لحالة من التوازن الداخلي. بهي الحالة بيحافظ الجسد على توازن داخلي ثابت ومستقر على الرغم من وجود تغييرات بالبيئة الخارجية. بحالة النجاة بيعيش الإنسان بحالة من التقلص أو الانكماش. بهي الحالة بقل تفاعله مع البيئة الخارجية وبيشعر بالرغبة بالانعزال عن الآخرين. أما بحالة الإبداع بينتقل لحالة من التوسع أو الانفتاح. بهي الحالة بميل الشخص للانخراط بالأنشطة الاجتماعية والتفاعل مع الآخرين. بحالة النجاة بيستخدم الجسم كل مخازن الطاقة من أجل النجاة. على سبيل المثال بحالة نقص الغذاء مثلا بيبدأ الجسم بتكسير الدهون والبروتينات للحصول على الطاقة اللازمة من أجل البقاء على قيد الحياة، بينما بحالة الإبداع بيستخدم الجسم هاي الطاقة من أجل البناء، يعني مثلا من أجل ابتكار أفكار مبدعة أو تحقيق إنجازات جديدة. بحالة النجاة غالبا بيكون الإنسان مريض، بحالة الإبداع بيعيش الإنسان بصحة جيدة. بحالة النجاة بيعاني الإنسان من صعوبة باتخاذ القرارات وعدم وضوح بالأهداف. بحالة الإبداع بيمتلك الإنسان رؤية واضحة وأهداف جلية. بحالة النجاة بيدخل الجسم بمرحلة الانهيار. بحالة الإبداع بيبدأ الجسم بإصلاح نفسه. بحالة النجاة بيفقد الإنسان القدرة على التكيف مع التغييرات اللي عم تصير حواليه. بحالة الإبداع بيتميز الإنسان بالقدرة على تطوير أفكاره ومهاراته للتكيف مع التغييرات المحيطة. حالة النجاة فيها خوف وغضب وحزن، حالة الإبداع فيها حب وفرح وثقة. بحالة النجاة بتكون أناني ومتمركز على ذاتك. بحالة الإبداع بتصير إنسان متعاطف ومحب للغير. بحالة النجاة بتولي اهتمام كبير للبيئة والجسد والزمن. بحالة الإبداع بتصير لا شيء لا جسد ولا زمن. بحالة النجاة بتخسر طاقتك. بحالة الإبداع بتخلق طاقة جديدة. بحالة النجاة بتعيش بحالة الطوارئ. بحالة الإبداع بتعيش بحالة النمو والإصلاح. بحالة النجاة بيكون تركيزك ضيق ومحدود. بحالة الإبداع بيصير تركيزك واسع ومفتوح. بحالة النجاة بتشعر بالانفصال عن كل شيء. بحالة الإبداع بتشعر بالاتصال مع كل شيء. بحالة النجاة بيتحدد واقعك من خلال حواسك. بحالة الإبداع بتعيش بواقع بيتجاوز الحواس. بحالة النجاة بتعتمد مبدأ السبب والنتيجة cause and effect. بحالة الإبداع بتعتمد مبدأ صنع النتيجة causing the effect. بحالة النجاة بتمتلك إمكانيات محدودة جدا. بحالة الإبداع كل الإمكانيات متاحة. بحالة النجاة إشارة دماغك غير متماسكة. بحالة الإبداع بتمتلك إشارة دماغ متماسكة. رح نشرح الفرق بالتفصيل بالفصل الثامن من الكتاب. أخيرا بحالة النجاة بتخاف من المجهول، بتتعمد أنك تعيش بواقع قابل للتنبؤ. بحالة الإبداع بتستسلم للمجهول. وهيك منكون أنهينا شرح الفصل الخامس من الكتاب وأنهينا معه الجزء الأول. من خلال هذا الجزء قدرت أنك تكتسب قاعدة معرفية رح تساعدك لإنشاء ذات جديدة. بالفيديوهات القادمة رح نبدأ عملية البناء على هاي القاعدة. قدرنا لحد الآن أنه نغطي مجموعة من المفاهيم، فمثلا أثبتنا من خلال المبادئ العامة لفيزياء الكم اللي شرحتها بالفصل الأول من الكتاب قدرة العقل الذاتي على التأثير على العالم الموضوعي، وأثبتنا أيضا قدرتك على تغيير عقلك وجسدك من خلال أنك تفكر وتشعر بشكل أعظم من بيئتك وجسدك ووقتك، وبينا أيضا أنك قادر على أنك تبتعد عن نمط الحياة المجهد اللي عم تعيشه كمحاولة منك للبقاء على قيد الحياة، وكأنه العالم الخارجي للواقع هو العالم الحقيقي الوحيد، وأنه بإمكانك أنك تدخل إلى العالم الداخلي للفكر والإبداع. بتمنى أنك تتمكن من النظر إلى هي الاحتمالات باعتبارها حقائق ممكنة. إذا تمكنت من هذا الشيء فبنصحك أنك تكمل معي بهي السلسلة، لأنه بالفيديوهات القادمة رح نكتسب معلومات محددة متعلقة بدور الدماغ وعملية التأمل اللي رح تجهزك لأحداث تغيير حقيقي ودائم بحياتك. اللي بحب يحضر كل الفيديوهات اللي شرحت فيها الجزء الأول بيقدر يرجع لقائمة التشغيل، فيها شرح تفصيلي لكل الفقرات بتحتوي على 33 فيديو. رح حطلكن رابطة أسفل الفيديو بالوصف. بالفيديو القادم رح بلش بشرح الفصل السادس من الكتاب. بتمنى لكم حياة سعيدة. سلام.